كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم زاد الأسرة. عنوان حلقتنا مشاهدي الكرام في هذه الليلة: أثر العمل التطوعي في واكتساب المهارات الشخصية. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ محمد بن ذاكر الزبيدي، باسمكم جميعا نرحب به أجمل ترحيب. حياكم الله أستاذ محمد، يا مرحبا.
حياكم الله أستاذ تركي، وحيا الله السادة المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة المباركة.
يا مرحبا. مشاهدينا الكرام، العمل التطوعي يعتبر من أحد أهم مصادر الخير التي ينبغي للمرء أن يحتسب الأجر فيها من الله عز وجل، لأنها تعكس صورة إيجابية عن المجتمع. فالعمل التطوعي هو عمل يبتغي به الإنسان وجه الله عز وجل، ولا يبتغي به أمر أو من أمور الدنيا، وله أثر كبير في المجتمع. ما أحوجنا إلى أن نساهم ونبادر أن نكون أحد المتطوعين في تلك الأعمال، كل يعني حسب تخصصه وحسب ما يراه في نفسه، وله أثر كبير ويعكس يعني ويدل على إيمان الشخص وأيضا كذلك رقيه. سنتحاور بإذن الله عز وجل مع ضيف حلقتنا في أهم تلك الأعمال وبعض النماذج سنذكرها من خلال محاور حلقتنا. أهلا بكم، حياك الله أستاذ محمد.
حياكم الله جميعا.
في البداية يعني أستاذ محمد، نريد يعني أن تعطينا نبذة مختصرة كذا عن العمل التطوعي.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا شك أستاذ تركي أن العمل التطوعي يعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع، وهو من الوسائل البنائية للمشاركة المجتمعية وتفعيل دور الأفراد في خدمة مجتمعهم. ولهذا نجد أن ديننا الإسلامي حثنا على العمل التطوعي كقول الله جل وعلا: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وكذلك ديننا يحثنا على العطاء والبذل والخيرية: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيضا التطوع له أثر في تطور الأفراد وتقدمهم والارتقاء بذواتهم. لا شك أن أيضا العمل التطوعي له أثر في تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد، أيضا تقوية الصلات بين الأفراد، أيضا تجسيد معاني التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. جميل. تحقيق التكافل والتعاون والترابط والبذل والتضحية، فتجد أن هذا المجتمع مجتمع متعاون متكاتف، فيه روح الإيجابية، فيه روح الفاعلية، لا يكتفي أن يكون إلى الجانب الفردية، فيصبح المجتمع كالجسد الواحد. أيضا ممارسة العمل التطوعي لها أثر إيجابي في تطور الفرد وتقدمه. كل شخص في هذه الحياة لديه مهارات ولديه قدرات ولديه إمكانيات ولديه مواهب، لكن يجب أن يبحث عنها، لا بد أن يكتشف ذاته ويتعرف على نقاط القوة فيعززها، ونقاط الضعف فيحسنها ويطورها للارتقاء بها من ناحية الضعف إلى ناحية القوة. أيضا اليوم العمل التطوعي حقيقة، ومنظومة العمل التطوعي أصبحت متميزة. وجود نظام للعمل التطوعي، وجود دليل اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي، وجود منصة وطنية للعمل التطوعي، وجود جائزة تحفيزية للعمل التطوعي بمسارات متنوعة، أيضا وجود وحدات مؤسسة وفق آليات ونمذجة لتأسيس وحدات العمل التطوعي. إذن هذه البيئات بيئات محفزة، بيئات مشجعة لاستقطاب المتطوعين للاعتناء بذواتهم. كي. لتوظيف طاقاتهم، للاهتمام بمهاراتهم، للاكتشاف لهذه المهارات، ثم تساهم تلك المهارات وتلك الإمكانات والمواهب إلى أن تصبح فعاليتها وكفاءتها من الفرد وإلى المجتمع.
جميل هذا المقدمة وهذه النبذة. في السابق كان في شيء من العشوائية، الآن أصبح الأمر مؤسسي ومحوكم، ويعني ليس الأمر على قول واحد يعني يطب ويتخير، لا يعني في نظام وفي يعني شيء مؤسسي وكل ما تقدمه مدون ومسجل. يعني
صحيح، وهذا يقودنا إلى الحقيقة الجودة والإتقان وأن تكون المخرجات متنوعة.
يا سلام،
في كافة المجالات.
جميل أستاذ محمد. وصراحة يعني إحنا ليش طرحنا هذا الموضوع؟ لأن وجدنا العمل التطوعي من خلال ممارسات ومن خلال مشاهدات بعض الأسر يشتكون مثلا من فراغ لدى أبنائهم. الفراغ هذا قد يعني يودي إلى مخاطر ومفاسد، إما انحراف فكري وإما انحراف يعني في مخدرات، جانب يعني لا تحمد عقباها. ويقول وجدت بعض الأسر، وجدنا يعني أبناءنا وذواتهم واكتشفنا شخصياتهم من خلال الأعمال التطوعية.
صحيح، لأنه ربما في البيت ما اكتشف ابنه، فلما مارس العمل التطوعي أصبح لديه مهارة ولديه إمكانيات ولديه قدرات أصبحت تعكس فاعليته وإيجابيته داخل البيت.
يا سلام، وهذا احنا اللي نسعى له من خلال هذه الحلقة، ان ناخذ بعض هذه المفهوم، بعض النماذج وبعض المجالات، حتى يعني المشاهد يكون على بصيرة وعلى اطلاع ويعرف ما هو المجال الذي يناسبه، ما هو المستوى الذي يعني يوافق يعني قدراته وإمكاناته. في البداية يعني أستاذ محمد، نريد أن تحدثنا عن مفهوم هذا العمل، العمل التطوعي.
جميل. مفهوم العمل التطوعي هو كل جهد أو عمل يقدمه الشخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية. هذه الصفة الطبيعية أي فرد من أفراد المجتمع يقدم هذا العمل، أو اعتبارية سواء كان ذو منصب عالي أو ذو منصب قيادي أو مجلس إدارة أو جمعية عمومية، أيا كانت هذه المسميات الاعتبارية. إذن كل جهد أو عمل يقدمه الشخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية بطوعه واختياره. إذن هو يتطوع من ذاته، والدافع الذي يحركه هو الدافع الداخل، الرغبة الداخلية لهذا الفرد أن يقدم خدمة للمجتمع، إذن بطوعه واختياره. طيب لماذا هذا الجهد ولماذا هذه الأعمال ولماذا هذه الممارسات؟ لخدمة المجتمع وتنميته. إذن الهدف هو هدف سامي، هو يريد أن يقدم لهذا المجتمع المبارك ويريد أن يكون لبنة طيبة مباركة.
يس.
وهذا حقيقة ما نص عليه نظام العمل التطوعي في هذا المفهوم.
جميل، يعني احنا المجتمع كالسفينة، كل واحد يعني يؤدي دور حتى تسير هذه السفينة.
صحيح،
يعني من ضمن هذه الأدوار الأعمال التطوعية، يساهم الإنسان بجزء يعني من نشاطه، بجزء من مهاراته، يعني كزكاة يقدمها مما يعني الوطن والمجتمع قد أعطاك الشيء الكثير، وهذا جزء بسيط أنت تقدم وتساهم في دفع تنمية وعجلة الحياة.
صحيح، ولا شك.
طيب نريد أن نعرف بعد أن عرفنا مفهوم العمل التطوعي أستاذ محمد، ما مفهوم المهارة؟ يعني لو ذكرنا كذلك أمثلة توضح ذلك.
طيب، مفهوم المهارة هي قدرة الشخص، قدرة الشخص وخبرته في أداء مهمة معينة.
جميل.
إذن قدرة الشخص وخبرته في أداء مهمة معينة. طيب القدرة من أين تأتي؟ من خلال ماذا؟ تأتي من خلال التعلم وتأتي من خلال الممارسة. إذن لابد أن يكون هناك بناء معرفي من التعلم.
جميل.
ولا بد أن يكون ذلك الجانب التعليمي أو المعرفي أن يتحول من الجانب المعرفي، المكون المعرفي، إلى مكون تطبيقي، إذا الممارسة.
الممارسة.
أيوة. ذلك مفهوم المهارة، قدرة الشخص على وخبرته على أداء مهمة معينة من خلال التعلم والممارسة. هذا يقودنا حقيقة إلى أن يوظف الشخص خبرته ومهارته. كل بما أودعه الله سبحانه وتعالى له من المهارات والقدرات والإمكانات والمواهب التي لا بد أن
ينقلها.
فإما أن تكون مكتسبة هذه المهارة يتدرب عليها فيكتسبها، وإما أن تكون هي فطرية من الله جل وعلا لديه هذه المهارة. طبعا ربما يسأل بعض يقول ما هي الأمثلة التي تكون يعني مثل تنطبق عليها مفهوم المهارة؟ مثل إدارة فرق العمل، هذه مهارة. أيضا إدارة وتصميم المشاريع التنموية، هذه مهارة. أيضا مهارة إدارة الوقت، أيضا مهارة التواصل الفعال، مهارة القيادة، مهارة حل المشكلات. عدد كبير وكم هائل من المهارات.
هذه المهارات مكتسبة أو تعلمها؟
نعم، بعضها مكتسبة وبعضها هي فطرية من الله سبحانه وتعالى يدعها للإنسان، فيكون الإنسان مثلا هو مثلا بفطرته في هذا الشيء، لكن بعضها لابد أن تكون مكتسبة، مثل إدارة المشاريع التنموية مثلا، هذه مهارة لابد أن تكون هناك تطبيقات وممارسات وأدوات وورش وعمل وكذا. تنتقل هذه من جانب المعرفة إلى جانب إيش؟ إلى جانب المهارة فيكتسبها هذا الفرد. فلذلك تجد أنه باختصار أن المهارة هي نتيجة للمثابرة والجد والاجتهاد للفرد لتحسين وتطور الأداء في حياته.
طب هل في هناك أمثلة أو النماذج عليها ممكن يعني نبينها للمشاهد
في المهارات؟
أيوة.
نعم، زي ما ذكرنا قبل قليل أنه هناك مثلا إدارة الوقت، مهارة حل المشكلات، مهارة إدارة المشاريع، أيضا مهارة التخطيط، التخطيط بأنواعه سواء كان تخطيطا استراتيجيا أو تخطيطا تشغيليا، أيضا مهارة إدارة الوقت، مهارة العمل بروح الفريق، مهارة التحفيز، مهارة التفكير الإبداعي، مهارة التواصل مع الآخرين، مهارة الإنصات، مهارة الاستماع، مهارة الإلقاء، مهارة التصميم، مهارة يعني كم هائل من المهارات الإنسان. لكن السؤال هي ما هي المهارة التي يمتلكها الإنسان؟ لا بد أن يبحث عن نفسه ويكتشف ذاته من خلال من هو. لدي مهارة؟ نعم. ما هي المهارة؟ مثلا يكتشف نفسه أين نقاط الضعف التي لدي فيحسنها. بعضهم عنده مهارة الإلقاء مثلا، فتجد ما شاء الله تبارك الله في التحدث والإلقاء، لكن بنسبة بسيطة، لكن مع التدريب ويحصل على دورات تدريبية وتأهيلية ينتقل من مرحلة المتحدث العادي إلى المتحدث البارع أو المحترف،
وينقل هذه الخبرات إلى الآخرين. جميل. العمل الطبي ما لا شك فيه لابد كل يعني شيء له مجال فيه، فإحنا نريد أن نعرف ما هي أبرز مجالات العمل التطوعي.
تتعدد مجالات العمل التطوعي باختلاف الممارسات التطوعية، سواء هذه الممارسات كانت على جانب الجانب المكاني أو الزماني. منصة العمل التطوعي وفرت ما يقارب أكثر من 25 هي إلى 26 حصرا 26 مجالا تطوعيا في المنصة
موجودة
وموثقة. المجال الصحي، المجال التعليمي، المجال الإغاثي، مجال خدمة ضيوف الرحمن، مجال التدريبي، مجال التأهيلي، مجال الإعلامي، المجال التقني، المجال الإغاثي، المجال النفسي، المجال الإرشادي، التنظيمي، البيئي. كم هائل من المجالات. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، البعض يتساءل لماذا هذه 26 مجال؟ بعض يسأل لماذا يعني جعلتم جعلت هذه أو طرحت هذه المجالات بهذا التنوع الكبير والمميز. حقيقة حينما يعني ترى هذه المجالات المتنوعة، هذه تفتح الأفق لكافة المتطوعين أن يشاركوا في الأعمال التطوعية، كل بمجاله، كل بمستواه، كل بخبرته، كل بمهارته، كل بقدرته. فهذا يتناسب، مثلا الكوادر الصحية تتطوع في الجانب الصحي، الكوادر التعليمية تتطوع في الجانب التعليمي، الكوادر البيئية تتطوع في الكادر البيئي، بعض المرشدين في الإرشاد النفسي والأسري يتطوع في الجانب الاجتماعي والنفسي، كذلك الجانب الإداري ربما يكون في جانب مثلا يطبق فرصة تطوعية في المجال مثلا الإداري كمساعد إداري أو مدخل بيانات أو إذن هذا التنوع يعطي فتح آفاق كثير للمتطوعين أن يمارسوا العمل التطوعي. طبعا هذه المجالات حينما تتنوع وتتنوع لك المتطوعين يتطوعون في الفرصة التطوعية، هذا يعطي لنا أمرين. يعطي لنا أن هناك مخرجات من خلال هذه المجالات التطوعية رائعة فتتنوع تلك المجالات، وأيضا أن يكون هناك الأثر الاجتماعي متنوع والمستفيدين متنوعين.
يا سلام.
فحقيقة هذا التنوع بين في المجالات هذا يعطي أفق كبير للمتطوعين كأفراد أو الفرق التطوعية كفرق تطوعية أو الجهات سواء هذه القطاعات حكومية أو قطاعات غير ربحية، أن تمارس العمل التطوعية باحترافية وتميز وابتكار في المنتجات التطوعية والخدمة المجتمعية.
جميل. أنت أجبتني في كلمة الأثر الاجتماعي الذي يعني يبقى من أثر هذا العمل التطوعي في المجال الذي يقدمه، يعني المجتمع له واجب عليك.
صحيح.
وبلدك لم يبخ عليك في يوم من الأيام في تعليمك وصقل مواهبك وتقديم يعني الكثير من العلوم حتى وصلت إلى هذا الموصل. فالمجتمع من الواجب عليك أنت أن تترك أثر فيه، أثر جيد، وتنقل خبراتك لغيرك، حتى لأن الإنسان قد تتعطل قواه، قد يعني يوم لا بد أن ينتهي من هذه الحياة. فالعلم إذا اكتنزه ولم ينشره ولم يعني ينقل الآخرين سيموت معه، لا يبقى يعني أثره. فالأثر له أثر حتى بعد موته، هذا أنا أعتبره من الأجور الحسنات المترادفة للإنسان حتى بعد موته.
صحيح أستاذ تركي، وكلامك رائع وجميل حقيقة. لابد أن يفكر الإنسان دائما، وهذه رسالة دائما لكل الذين يعملون في العمل التطوعي، لابد أن يكون لك أثرا إيجابيا واجتماعيا. كل إنسان في هذه الحياة سيغادر، سواء كان قصر هذا الأمر أو تأخر قليلا، إلا أن الإنسان لابد أن يستشعر ما هو الأثر الذي صنعه في حياته، وما هو الأثر الذي سيبقى بعد موته. لذلك لو وجدت كثير حقيقة، يعني مثلا الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله،
هذا رائد العمل التطوعي
حقيقة، يعني تميز في العمل الخيري والعمل الاجتماعي، وكيف كان له أثر، وفي نماذج في مجتمعنا المبارك رائعة ومميزة وحقيقة ناجحة وفاعلة، قدمت مبادرات تطوعية لخدمة مجتمعها.
جميل جميل. طيب دكتور أستاذ محمد، ذكرت مجال العمل التطوعي وبينت أنها أكثر من 25 مجال إلى 26، وكل واحد على قوله يطب ويختار الشيء الذي يميل له ويحتاج أن يتطوع فيه. أكيد العمل التطوعي أستاذ محمد له مستويات، باختصار يعني ما هي أبرز مستويات هذا العمل؟
طيب مستويات العمل التطوعي ثلاثة مستويات: المستوى الاحترافي، والمستوى المهاري، والمستوى العام. أعلاها المستوى الاحترافي. المستوى الاحترافي هو قيام الفرد بالأعمال التطوعية التي تتطلب تدريب كافي وتأهيل، وحقيقة يكون حاصلا على خبرة تتناسب مع هذا العمل الذي قدمه. مثلا حينما يقدم الشخص تقديم استشارات، فهذا تطوع احترافي كخدمة استشارية ممكن يقدمها، لمثلا استشارة أسرية مثلا، أو استشارة اجتماعية، أو استشارة مثلا قانونية، فهو يقدم خدمة أو عمل تطوعي في المستوى الاحترافي الذي لابد أن يكون الذي حاصل على تأهيل أو الذي خبرة ومهارة وكفاية في هذا الجانب. المستوى المهاري هو الذي يتطلب القيام بأعمال تطوعية لكن تتوافق مع مهارات المتطوع. تتوافق مع مهارات المتطوع من خلال التدريب وتأهيله. مثال: شخص مثلا متخصص في تصميم مثلا البروشورات الإعلامية، هذا مصمم مثلا،
جميل،
هو صمم في هذا البرنامج. طيب أعلن دورة تدريبية، وجهة من الجهات طلبت أنه فرصة تطوعية يدرب على تصميم البروشورات الإعلامية، فقدم هذا المتطوع في هذا الجانب. هذا يعتبر أنه جانب تطوع
بمهارة،
بمهارته، لأنه يمتلكها، المهارات هذه يمتلكها المتطوع، فوفر هذه المهارة في خدمة هذه الفرصة التطوعية. التطوع العام هو التطوع الذي لا يتطلب مهارات، مثل تنظيم فعالية مثلا، أو مثلا تنظيف الشواطئ، أو مثلا يعني
خدمة ضيوف الرحمن، خدمة
يعني أشياء ربما تكون عامة
ما تحتاج إلى مهارة ولا احتراف.
أيوة نعم. فهذا التنوع حقيقة يعطي لنا مزيج من الإبداع والابتكار، وأيضا إتاحة الفرصة لكافة أفراد المجتمع أن يقدموا من خلال مهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم.
صراحة هذه المستويات رائعة وشاملة، لا تترك الإنسان عذرا يعني يقول أنا ما في مجال أقدر أساهم فيه. إذا كنت أنت احترافي ولديك العلم الوافر وتستطيع أن تفيد غيرك فيه، فهناك في مستوى تستطيع أن تشارك فيه. أيضا كذلك لو تملك مهارة واحدة، يعني سواء كان في التصميم، في المونتاج، في أي مهارة تستطيع أن يستفيد منها غيرك، تستطيع أن تقدمها لهم من خلال دورة، من خلال لقاء، أيضا كذلك من خلال مستوى المهاري. إذا أنت ليس لديك مجال احترافي ولا مجال مهاري، تستطيع أن تشارك في أي مجال عام، حتى لو تساهم في تنظيم فعالية، في تنظيم دخول زوار خروج، يعتبر يعني
يعتبر من التطوع العام.
يعني هذه أشياء جميلة لما نرى تلك المستويات. طيب أهمية المهارات يعني أستاذ في نجاح الشخص في حياته، كل شخص يحتاج ويبذل قصارى جهده ليكون ناجح في حياته. طيب هذا العمل أو المهارة هذه إيش أهميتها في نجاح الشخص في حياته؟
حقيقة لابد الإنسان أن يركز دائما في بناء الجانب المعرفي والشهادات العلمية، رائع وجميل ومسار متميز، لكن لا يغفل عن الجانب المهاري، لأن الجانب المهاري هو الذي يصقل شخصية الفرد وينميه ويطوره. لماذا أهمية المهارات لدى الشخص لأن ينجح في حياته؟ أولا تطوير الثقة بنفسه، فأنت حينما تكتسب مهارات في حياتك تصبح أكثر تطويرا وثقة بنفسك، لأن تعتمد هذه المهارات على تحدي. ربما يكون عندك مهارة فيها صعوبة ومشقة وذهاب وموعد والتزام وارتباط وأدوات وتكاليف، لكن أنت تصر وتبدأ وتحرص على وتجتهد وتجد على أنك تحصل على هذه المهارة. إذن هذا يعطي لك ثقة في نفسك ويطورها وينميها التطوير الأكثر. أيضا من الأهمية تحسين الأداء لدى الشخص. كيف يحسن أداؤه؟ أنت يوم تمتلك مثلا مهارة في الجانب مثلا الجانب الإعلامي مثلا، فتحصل على مهارة مثلا التقديم والإلقاء، هذه مهارة أصبحت في حياتك، هذا سينعكس على مستواك وممارستك في الجانب الإعلامي والتغطية الإعلامية والتقديم والإلقاء والتحدث ومحاورة الآخرين، يصبح لديك
يزيد من رصيدك،
يزيد من رصيدك، فتتحسن الأداء لديك من خلال هذه المهارة،
بدل من أن تكون معطلة. يعني حال تكون عندك تملك مهارة في مجال معين وتكون هذه المهارة معطلة أنك أنت ما تمارسها ولا تنقلها للآخرين.
صحيح. كل شخص إذا يعني ما استخدم المهارة لفترة معينة أصبحت خاملة ثم تتلاشى بعد فترة، لأن الخمول هو الذي يجعلها في هامشية الحياة، فتصبح أقل درجة وأقل كفاءة، فيضعف وتضمحل هذه المهارة التي لدى الفرد. أيضا من أهمية المهارات لدى حياة الشخص لدى الشخص في حياته تفتح له آفاق جديدة، تفتح له فرص. المهارات تفتح للإنسان أبواب جديدة للعطاء والبذل، حتى على المستوى الوظيفي، حتى على المستوى الحياتي، حتى على المستوى الجانب التعليمي والارتقاء بالنفس والارتقاء بالذات وتطويرها والارتقاء بها وتحسينها وتنميتها. لأن بعض الأوقات أن تحصل على مثلا شهادة مثلا أو مهارة إدارة وتصميم المشاريع التنموية مثلا، فتحصل على هذه المهارة تفتح لك آفاق أنك تقدم وتصمم مبادرات مجتمعية ومشاريع تنموية تطوعية. أيضا ممكن أنه حينما تحصل على هذه المهارة وهي إدارة المشاريع أن تكون أخصائي مشاريع تنموية، فتفتح لك أفقا في الجانب الوظيفي.
يا سلام.
إذن بعض المهارات تفتح لك أفق وفرص جديدة. أيضا من أهمية المهارات لدى يعني الشخص وينجح في حياته تعزيز الإبداع. أنت حينما تحصل على مهارة وتتعلمها هذا يزيد في مجال التفكير الإبداعي، التصميم الإبداعي. لما تأتي لديك مثلا مشكلة أو مبادرة ما تصممها بالشكل التقليدي، تصممها بأكثر احترافية. لماذا؟ لأنك حصلت على مهارة مثلا التفكير الإبداعي، التصميم، فتجعل هذه المهارة تنتقل من أنها مهارة عادية إلى أنها أصبحت لديك مهمة، فتعزز الجانب الإبداعي لدى الفرد، والعديد من المهارات الأهمية التي لا حصر لها.
من ضمن الأشياء في أهمية المهارات يعني كما ذكرت يعني تفتح له آفاق جديدة في حياته. هذه النقطة مهمة جدا. أحيانا الإنسان الجمود قد يمارسه في حياته فترة يعني، ورب أنه يعني يبقى فترة طويلة على هذا الجمود. من خلال هذه المهارات التي يمتلكها ويتطوع فيها رب تفتح له مجالات ولم تكن في حسبانه.
صحيح.
يعني جانب هذه النقطة أستاذ محمد، مثل إيش ممكن تفتح له جوانب؟
يعني مثلا أعطيك قصة أحد المتطوعين. أحد المتطوعين قدم على فرصة تطوعية مدخل بيانات، مساعد إداري مدخل بيانات. فهو لديه هذه المهارة، بدأ يدخل بيانات في إحدى الجهات الموجودة، فبدأ يدخل البيانات ويسجل، وانضباط والتزام وحرص وجودة في الإتقان وعمل وترحيب وتواصل فعال وسرعة ومرونة. يعني المتطوع هذا شخصية فذة حقيقة. فأعجبت به الإدارة. مجرد أن انتهى من العمل التطوعي تم عرض له عرض وظيفي، لأن هناك احتياج لأن يكون هناك مساعد إداري. فأصبح انتقل هذا المتطوع من أنه متطوع يمارس العمل التطوعي إلى أن استقطب هذا المتطوع إلى أن لأنه كفاءة يقدم عملا تطوعيا. ثم يعني هو كان هدفه، الهدف لو سألته، أن يحصل على ساعات تطوعية، أن يحصل على شهادة تطوعية فقط. لكن حقيقة الإدارة شعرت أن هذا المتطوع شخصية فيه الكفاءة وفيه الفاعلية وفيه الإنتاجية وفيه الانضباط. فهذه معايير مهمة، وفي احتياج وظيفي، تم تسكين هذا المتطوع على هذه الفرصة، هذه الفرصة الوظيفية. فانتقل من أنه كان يريد شيء إلى هو ما كان يريد الوظيفة، يعني جاي ما كان يريد الوظيفة بالدافع الداخلي، ويريد شهادة وساعة، لكن انتقلت إلى أن فتحت له
أفق جديد،
أفق جديد وتوظيف وعمل وبذل.
أنت ذكرتني بقصة أحد هذا الأشخاص، يعني هذا ذكر لي أحد الأشخاص الثقات، كان يعمل سائقا في إحدى الدوائر، فذات يوم أخذ إجازة السكرتير، فكان يحتاج نفس مدير الدائرة إلى بعض إنجاز الأعمال فيه، وهو لديه يعني بعض الشهادات والخبرات في مجال إدخال البيانات في مجال السكرتارية هذه. فاشتغل فترة يعني لما لم يكن لديه مهمة خارجية كان يغطي هذا الجانب في هذا العمل، فأعجب به مدير الدائرة، كان منجز فيما يعمله. فبعد فترة يعني أصبح هناك شاغر احتاج إلى من يغطي هذا الشاغر. انتقل هذا من وظيفة يعني سائقا في تلك الدائرة إلى أن أصبح يعني ماسك هذه السكرتارية، وفعلا فتحت له أفق جديد، بسبب أنه كان لو أنه رفض قال أنا ما أعمل بمبلغ مالي ومدام، فلا يعني قبل أن يتطوع ساعات معينة في جانب السكرتارية.
لا شك، ولهذا يعني النقطة اللي ذكرتها تعزز نقطة أن اكتساب المهارات الشخصية يعزز بناء الشخص لذاته.
يا سلام.
فيكون أكثر كفاءة، أكثر استقطاب. يعني ممكن الجهات تقول له احنا نبغى نستقطبك، ممكن تأتي له أكثر من عرض، يكون لماذا؟ لأنه كفاءة وشخص منتج. فأصبح هناك في استقطاب زي ما ذكرت في قصتك الجميلة، أنه استقطب، تحول هذا الشخص من عادي إلى شخص أخذ الجانب الشاغر وأصبح في الجانب الوظيفي. لذلك هذا التطور المهني حقيقة هو الذي يقود إلى فتح أفق كثيرة ومتنوعة من خلال هذه المهارات التي يمتلكها الإنسان.
جميل صراحة هذه القصص، لأنها يعني تحيي كثير من المكامن وتحرك يعني بعض المياه الراكدة. بعض الناس يقول وش دخلني أنا تطوع ولا ضيع وقتي ولا هالكلام هذا، بعض الناس لديه هذه الأفكار السلبية، فبعضهم يقول لا أنا ما أقدم عمل إلا بمبلغ، يظن الحياة كلها بس فقط أخذ. الحياة تحتاج إلى أيضا إلى بذل وإلى عطاء.
صحيح.
ليس الهدف يعني صح الواحد يبحث عن الربح المالي أو هذه الأمور، لكن جانب العطاء فيه لذة قد لا يشعرها المحروم منها.
صحيح، ولذلك لابد الإنسان يضع له مساحة في حياته، مساحة يسميها مساحة العطاء. الذي ليس له مقابل، هو يعمل. ولهذا تجد أنه في قصة موسى عليه السلام حينما ورد ماء مدينة، وجد عليه أمة من الناس يسكون، وجد من دونه امرأتان تزدان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، هو يريد أن يسقي لهم مباشرة، ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إليه من خير فقير. أتته البركات والنتائج التي أعطاه الله إياها ورزقها، لأن نيته كانت
لله،
فقط لله سبحانه وتعالى. وعمل أيضا قصة الخضر عندما في الجدارين لذلك الغلامين اليتيمين، لما بنى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، طبعا لأنه فيه تشييد لهذا البناء ومشقة وتعب وجهد، ومع ذلك لا، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. لذلك جميل أن الإنسان يضع له مساحة يسميها مساحة العطاء، يبذل ويقدم، وكل ما تقدمه من عطاء وبذل ستجده عند الله سبحانه وتعالى.
هو الذي يبقى،
وهو الذي يبقى. يعني إذا في أحد المتطوعين حقيقة أعجبتني قصته في الحج، فهذا موقف. شوف يعني المهارة وين تصل يعني للمتطوع، هو عنده مهارة حقيقة إدارة الموقف، هذا المتطوع. أحد المتطوعين جاب أهله معه، أمه أظن كبيرة سن وحقيقة ما عنده عربية، فبدأ التنقل بعد الذهاب من الطواف والسعي ينتقلون إلى ميناء المبيت. فأول ما وصل إلى ميناء ما في عربة إلا يمكن عدد قليل موجود، فخصص عربة لأول ما دخل المخيم مباشرة، أخذ عربة وقال هذه لوالدتك حتى تسير بها وتتنقل بها في المشاعر من ميناء إلى عرفة إلى مزدلفة ثم تعود بها إلى المخيم. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي دفع هذا المتطوع إلى أن يفكر بهذه الطريقة ويدير الموقف بأكثر احترافية؟ ولا كان هذا الابن ذهب إلى إدارة المخيم وقال لهم إدارة الشركة وقال لهم أنا أبغى عربية، لكن استشعر أن كل خطوة يخطوها هذا الحاج هي في ميزان حسنات.
الله، شوف النظرة البعيدة.
شوف النظرة البعيدة، هو ينظر إلى مساحة من العطاء هو يريد أن يقدم، لا يريد أن يكون خامل هو يعمل واحد زي الواحد سوى اثنين، لا هو يريد أن يقدم ويعمل. فقل اعملوا فسير الله عمله، وكل مسخر لما خلق له.
أحسنت أستاذ محمد على هذه الكلمات الرائعة والجميلة في المحاور الحلقة. هنا أستاذ في فاصل ثم نكمل ما تبقى من محاور حلقتنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
هناك نظرية تسمى العجز المكتسب، helplessness learning. المقصود أن هناك مجموعة من الناس يظنون أنهم غير قادرين على تحقيق شيء، تحقيق أي شيء البتة، يظنون أنهم غير قادرين على حفظ القرآن، غير قادرين على السعادة في بيوتهم، غير قادرين على تعلم أشياء جديدة أو تطوير مهارات جديدة. هذه النظرية مأخوذة من صيادين الفيلة القدامى، كانوا يربطون الفيل بخيط رفيع دقيق وضعيف، وكان هذا الفيل حينما يكبر يظن بأن هذا الخيط يمنعه من الحركة. الغريب في الأمر أيها السادة والسيدات أن هذا الفيل يكون كبيرا جدا وينمو، وحتى يصل حجمه أكبر من الشاحنة، وهو يظن بأنه غير قادر على قطع هذا الخيط الرفيع. هذا الشعور بالضبط هو الذي يعتري بعض الأنفس المستسلمة. أرجوكم لا تكونوا منهم، تستطيع بتحريك قدمك قطع هذا الخيط الرفيع. أنتم قادرون بإذن الله تعالى على تحقيق كل ما تريدون، حفظ قرآن، التقرب إلى الله، ترك بعض العادات السلبية، وكذلك التقرب إلى أحبابكم. فكر فيها.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل القصير. عنوان حلقتنا أثر التطوع في اكتساب المهارات الشخصية. ضيفي وضعكم في هذه الحلقة الأستاذ محمد بن ذاكر الزبيدي، بسكم جميعا نجدد الترحيب به مرة أخرى. حياك الله أستاذ محمد.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
إحنا جميل أخذنا نبذة عن التطوع، أيضا كذلك مفهوم التطوع، أخذنا مجالات العمل التطوعي وكذلك مستوياته وأهمية المهارة في نجاح الشخص في حياته. أستاذ محمد، إحنا وصلنا مما لا شك فيه أن كل عمل لا بد له من أثر، يبقى هذا الأثر لهذا الإنسان. أثر العمل التطوعي في اكتساب المهارات من خلال ذكر بعض النماذج في هذا.
جميل جدا. العمل التطوعي ينمي عددا من المهارات الشخصية لدى الفرد. سنأخذ على المثال وكيف تكون الممارسات التي تمارس له من خلال العمل التطوعي. أول مهارة، مهارة الاتصال. العمل التطوعي يتطلب أنك تتفاعل مع أشخاص، سواء هؤلاء الأشخاص أفراد متطوعين كمتطوع متطوع، أو فرق تطوعية وفرق تطوعية، أو جهات وقطاعات تقدم أعمالا تطوعية. هذا ينتج عنه بما يسمى التفاعل الاجتماعي. كيف التفاعل الاجتماعي يكمن في تطور مهارات التواصل الفعال بين الأفراد وكذلك الفرد في نفسه من خلال الاستماع الجيد، الإنصات،
جميل،
التعاطف، التعبير الواضح. طيب أعطيك أمثلة. مهارة الاتصال، لو طرحت فرصة تطوعية لدى أحد الأفراد أن يقدموا مبادرة تطوعية في كبار مع كبار السن، ودخل المبادرة وهو بأكثر حيوية وفاعلية وعنده مبادرة ويدون أن يقدمونها لكبار السن. طيب حينما يمارس المتطوع تواصله مع كبار السن، كيف سيكون التواصل؟ أكثر فعالية،
أكثر فعالية،
سيرحب به، سيقدره، سيجل هذا الكبير السن، سيقدم له الاحترام،
سيتعاطف معه،
سيتعاطف معه. إذن هذا سيكسب مهارة التعاطف، أيضا سيكسب مهارة التعبير، سيكون في تواصل بينه وبين كبار السن، سيتحدث معهم ويناقشهم ويلاحظهم ويضحك معهم ويقدم لهم برنامج اجتماعي، فيصبح في تواصل لفظي وتواصل حسي، يقدم له ربما تكون هناك مسابقة، فيكون في تواصل بين المتطوع وبين المستفيد الذي قدم له العمل،
ويكسب مهارة كيف يتعامل مع كبار السن،
سيكسب مهارة كيف يعني يتعامل مع كبار السن، وأيضا المهارة الكبرى اللي هي مهارة التواصل مع أفراد المجتمع. إذن هذه أول مهارة يكتسبها وينميها العمل التطوعي لدى الفرد. أيضا من المهارات التي ينميها العمل التطوعي مهارة القيادة.
جميل.
تطرح فرص تطوعية أو مبادرات تطوعية يكون فيها أدوار قيادية ومهام ومسؤوليات يقوم بها هذا المتطوع. طيب هذا المتطوع قدم على العمل التطوعي مثلا إدارة أو التنسيق لمبادرة مثلا لتفعيل اليوم العالمي للتطوع مثلا.
جميل.
وقدم مبادرة مثلا التعريف بمفهوم العمل التطوعي وأهميته ومجالاته ومستوياته والمعارف التي تنطبق على العمل التطوعي. طيب هذا المتطوع الآن مع فريق عمله، ما الذي سيعمله؟ أولا سيحدد فريق العمل، سيبدأ بتوزيع المهام، سيبدأ بمتابعة المهام، أيضا سيتابع مخرجات تنفيذ هذا العمل. إذن هو تقلد مهام وأدوار وممارسات قيادية من خلال هذه الفرصة التطوعية. طيب السؤال، هذا أكسبه مهارة القيادة بطريقة الممارسة. بعض يعني كثير من المهارات الممارسة هي التي تمكن الفرد من امتلاك هذه المهارة. طيب المهارة القيادة هو مع أعضاء الفريق أو مع المستفيدين، هو سيبدأ بتفويض المهام، عنده تفويض فلان يأخذ المهمة الفلانية أو فلانة تأخذ المهمة الفلانية،
يبدأ يوزع الأدوار.
طيب حصل في مشكلة، يبدأ مثلا في مثلا المبادرة تأخر موعدها، يبدأ في وضع حل، تأجيل مبادرة لوقت آخر، أو مثلا إتاحت فرصة وقت مرن إلى مثلا تقليص مدة المبادرة. إذن هو يقدم حلا لهذه المشكلة،
تعطيه مهارة حل المشكلات،
تعطيه حل المشكلات، فأصبح الشخص لديه مهارة ونمت لديه مهارة القيادة. إذن هذه المهارة الثانية. أيضا من المهارات التي تعلمه مهارة إدارة الوقت. طيب كل إنسان في هذه الحياة لديه التزامات شخصية ولديه التزامات أخرى. التزامات الأخرى ربما يكون مشاركات أو أعمال، أو احنا نتكلم عن العمل التطوعي، التزامات في العمل التطوعي. طيب لما تأتي التزاماته الشخصية والتزاماته في العمل التطوعي، لابد أن يكون هناك فيها يسمونه فقه الأولويات. مثلا أنا عندي جانب دراسي، أنا أركز على الجانب الدراسي وأركز على الجانب التعليمي، إذا كنت طالب، إذا كنت مثلا صاحب أسرة وعائلة تركز على الجانب الأسري والعائلي، إذا كان لديك وظيفة تركز على الجانب الوظيفي. ولكن إذن هذا التزام جميل، تعطي حقه ووقته الكافي. طيب في التزام آخر والتزام التطوعي، أنت سجلت في فرصة تطوعية، إذن أنت ملزم أنك تبدأ في الفرصة التطوعية في وقتها ومكانها ووصفها للمهام ومتى تنتهي وما هي الأعمال التي ستقدمها. إذن هو التزام، ومتى ستنجز العمل. إذن هذا سيكسبك مهارة إدارة الوقت، لأنك جعلت الأولويات كل مهمة في مكانها الصحيح، كل مهمة أعطيتها الوقت الصحيح والممكن لديك في هذه الحياة.
رب أستاذ محمد، لو أخذ مئات الدورات ربما يخرج بمخرج مثل عمل تطوع يقوم به ويمارسه على أرض الواقع.
صحيح، يعطي لك التزام. لأن اليوم الفرصة التطوعية تطرح لك كاملة، اسم الفرصة وهدفها وما هي المهام وتاريخها وتنفيذها والوقت والمخرجات وما هي المحصلة التي ستحصل عليها ومن هو المشرف الفني وما هو العائد الذي ستحصل عليه وما الذي عليك وما الذي لك. إذن هذا كله سيعطي لك تصور واضح أن هذا العمل أنت ملزم به منذ أن بدأت به إلى أن تنتهي ولا تنتقل. إذن هذا المهارة. المهارة ربما نقول نختم بها أن المهارة التطور المهني يكسبك العمل التطوعي المهارات والخبرات العملية حتى تنقل هذه المهارة إلى واقعك في الجانب المهني الجانب الوظيفي فينعكس. يعني بعضهم مثلا عنده مثلا التخطيط، شارك في فريق تطوعي بالعمل التطوعي أن يقدم عملا تطوعي وصمموا مبادرة تطوعية، فكرته، أهدافه، مبرراته، إقامة المبادرة التطوعية، متى التنفيذ، مخرجاته، أدوات القياس، الخطة الزمنية، هذه كلها تخطيط، وثيقة يسمونها وثيقة مبادرة. طيب لما تبدأ بهذا التخطيط وتحصل على هذه المهارة، لما تأتي في الجانب الوظيفي التطوير المهني ينعكس هذا العمل وهذه المهارة إلى أن تطبقها في حياتك الوظيفية، فتصبح هناك جانب التخطيط والتطوير والتقدم ينعكس على أداك التطوير المهني. هذا التطوير المهني يعزز في جانب الرضا الذاتي عن النفس.
الله، هو ذا البحث عن الإنسان.
أي، فتشعر أنك شخص منجز وحقيقة لديك الكفاءة والفاعلية.
وهذه النقطة إذا وصلت لها وهي مبحث لك أنك ترضى عن نفسك بحيث لك أثر. بعض الناس يعني إيش دورك في المجتمع أنت؟
صحيح،
يعني لا تعيش في الهامش، اترك بصمة وأثر جميل من خلال هذه المنصة التي فتحت لك. تستطيع يعني تكلم لي أنت الآن هذه النماذج، قلت نمي عندك مهارة الاتصال، القيادة تكسبك روح القائد، أيضا كذلك تعزيز جانب إدارة الوقت، حل المشكلات، جانب مهم يبحث عنه الإنسان في حياته التطور المهني في مجالك وفي عملك وفي حياتك. هذه كلها أمور أصلا يعني محفز كبير أن الإنسان يساهم ويشارك في تلك الأعمال.
صحيح، لأنه بناء المهارة لدى الإنسان لابد أن يكون مستمر ولا ينقطع. التعلم المستمر، أن يكون لك أثر إيجابي، لك أثر في حياتك، لا تكون زي ما ذكرت أستاذ تركي على هامش الحياة. ما الذي ستقدمه؟ ما الذي قدمته وما الذي ستقدمه؟ رب كلمة تلقيها على شخص فيتحفز فينفع الله به، ربما يكون هناك موقف يعني وقفت به فجبرت أحد فيجبرك الله سبحانه وتعالى. يعني المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن سعى في حاجة أخيه سعى الله في، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه، ومن فرج كربة عن مسلم فرج الله عنه كربة يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. يعني أنت يعني لا تحتقر أي عمل بسيط، يعني الشخص الذي مر في الطريق فأزاح غصن شوك فأدخله الله عز وجل الجنة. يعني شوف، هذا العمل الذي قدمه ربما يكون في نظر البعض بسيط، لكنه النية الصالحة، النية المباركة.
المرأة البغي بني إسرائيل ذكرها سقط كلب، لاحظ هو عمل تطوع يعتبر يعني.
صحيح،
مع حيوان مو مع إنسان، فأدخل الله الجنة بسبب يعني عمل بسيط جدا. فأحيانا لا تستهين بأعمال، يعني عمل تطوعي في أي مجال ربما يكون هذا العمل هو سبب في دخولك الجنة وزحزحتك عن النار.
يعني أنا من المواقف التي رأيتها قبل كم أسبوع كذا، عند الإشارة يوم الجمعة بعد الصلاة مباشرة في شدة الحر، في يعني وقت ذروة الحر بعد صلاة الجمعة، شاب واقف عند الإشارة ومعه 2 كراتين موية بارد، يوقف السيارات وكل سيارة يعطي لها بعدد الأشخاص اللي في السيارة. طب السؤال، ما الذي حمل على هذا؟ حر وليس له مصلحة، وربما ما
ولا مربح مالي
ولا مربح مالي ولا شيء، فقط ما الذي حمل على هذا؟ الذي حمل الدافع الذي يريده، الأجر الأثر الذي يريده. من سقى ظمأنا سقى الله يوم القيامة. يعني حقيقة معاني عظيمة لابد أن الإنسان يستحضرها في حياته المجتمعية والتطوعية.
أيضا ذكرت هذا الموقف، أنا كنت دائما أذكرها لي في المجتمع في المجالس. رمضان 29 أو 30 يوم، مجموعة شباب تجد فيه عند الإشارات يقفون كل يوم قبيل المغرب يوزعون إفطار على الصائمين. فقلت يعني ما اللي دعا هذا؟ ترك فطور تعرف على السفرة، والناس قد يكون في مرحلة جوع وجلسة الأهل يعني لا تفوت مثل هذه المواقف. ما الذي دعا يترك هذا ويبقى قبل المغرب إلين صلاة المغرب هو خارج المنزل يعني يفطر الصائمين؟
الذي حمله يعني أولا أجر من الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني هو استشعر أن له دور في هذا المجتمع،
الإحساس بالمسؤولية.
الإحساس بالمسؤولية يعني لأن العمل التطوعي هو يعزز قيمة المسؤولية المجتمعية، أن الشخص له مسؤولية مجتمعية لابد أن يقدم لهذا المجتمع الطيب المبارك، وأن يكون لمدة طيبة ينفع الناس ويكون لها الأجر، وأنت في المحصلة ستحصل على الأجر وأيضا ستحصل على الدعوات من هذا العمل الذي قدمته،
ويعود عليك أنت بالنفع، ينمي فيك مهارات أنت لم تكن تخطر في بالك. لو بدلت دفعت مئات الريالات في دورات ربما لا تكسب تلك المهارات مثل ما تكسبها في ممارسة عمل تطوعي.
صحيح.
أبناءنا يعني هم ثمرة الحياة وهم على رأس المال، وما تماما تغرس فيهم يعني لا خسارة في ذلك. من خلال العمل التطوعي كيف نغرس العمل التطوعي في نفوس أبنائنا؟
جميل هذا المحور. أول ممارسة، وإحنا سنركز على الممارسات الفعلية لدور الوالدين تجاه أبنائهم في العمل التطوعي. كيف نغرس هذا المفهوم؟ أولا من خلال التربية بالقدوة، أن يرى الأبناء الأب والأم يساهمون في أعمال تطوعية، أن يقدم عملا تطوعيا وأن يمارس عملا تطوعيا من خلال النظر والمشاهدة. يرى حقيقة لما تيجي مثلا تشوف أب بعد صلاة الجمعة أو قبل صلاة الجمعة يفك الثلاجة، يفتح الثلاجة حق الجامع ويضع كرتون موية بارد للمصلين، والابن يرى هذا المشهد، ما الذي سيعزز عنده؟ يعزز عنده على العمل التطوعي. حينما يرى شخص مثلا يوم العيد مثلا يرى الوالدين يقدموا هدية، وحقيقة أنا رأيتها لعمال النظافة يقدموا لها الحلوى وبطاقة تهنية بسيطة، والعمالة يمرون عليهم في الطرقات والابن يعطي، هذا مؤشر رائع للتربية بالقدوة. إذن هذا أول ممارسة. الممارسة الثانية مشاهدة الممارسات التطوعية، يمارسوا يعني مثلا يعطي لهم قصص من الناجحين. حقيقة في مجتمعنا قصص ناجحة ورائعة من الشباب والشابات من أبنائنا وبناتنا، أن يقدمون أعمال تطوعية، أن يرى هذا العمل، أن يراهم وهم يقدمون أعمال تطوعية في الحرم المكي، أن يراهم وهم يقدمون أعمال تطوعية في موسم الحج والعمرة. هذه المشاهد ترسخ في أذهان الأبناء عن قيمة هذا العمل، فهو يرى ويشاهد أعمال تطوعية سواء من الوسط الذي يعيش الوالدين أو من الآخرين. أيضا القصص الناجحة عن العطاء والبذل بين الأسرة في أعمالهم التطوعية. أيضا من الممارسة الثانية تحديد مجال تطوعي تقوم الأسرة بتقديم عمل تطوعي فيه، تحدد مجالا، ماذا يقولون؟ والله احنا نريد أن نقدم مجالا مثلا الجانب الاجتماعي، فيقدمون عملا تطوعيا من خلال المجال الاجتماعي داخل الأسرة، وتكون الأسرة مساهمة فيه. أيضا التنسيق والإعداد لعمل تطوعي، أن يقدموا عملا تطوعيا سواء كان هذا العمل شهري، سواء هذا كان العمل سنوي، سواء هذا العمل موسمي. يعني بعض الأسر رأيناهم حقيقة في رمضان حقيقة ما شاء الله تبارك الله يقدموا إفطار الصائمين ويقدموا الأعمال المجتمعية التي يقدمونها للمحتاجين وكبار، فيقدموا أعمال رائعة وجميلة وجليلة حقيقة، أنه من فطر صائما فكان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيء. إذن هو يمارس ويشاهد ويسمع قصص عن العطاء والبذل والنجاح، أصبحت الأسرة تحدد يجلس الأولاد والأبناء والوالدين فيقول ما الذي نريد أن نحدده من مجالا تطوعيا نمارس فيه. أيضا يحدد وقت، ما هو الوقت الذي نريد أن نتطوع فيه، هل أسبوعي هل شهري هل سنوي هل موسمي. ثم بعد ما يجلسون ويخططون لمبادرة تطوعية يبدأون بتنفيذها. بعد ما يتم التنفيذ يستمع الوالدين من أبنائهم عن الشعور الذاتي عن هذه التجربة، هذه يسمونها بين قوسين كذا التغذية الراجعة، هي التي تعطي فتشعر والله أنا شعرت بسعادة وانبسطنا. طيب مثلا خذ من التجارب، العائلة تأخذ مثلا مبادرة تطوعية وتروح مثلا دار الأيتام وتقدم لهم هدية، مثلا تذهب إلى أحد المستشفيات وتنسق معهم بشكل رسمي، تريد والله إحنا عائلة نريد أن نقدم خدمة تطوعية ومجتمعية، نريد مثلا أن نضع للمرضى فيقدمون عملا تطوعيا. مثلا الوالدين يساعدون الأبن أو البنت في عمل تطوعي من خلال المدرسة، الآن في وزارة التعليم موجود لديهم 40 ساعة تطوعية.
نعم.
إذا لابد أن تنفذ، طيب ما لابد أن تفتح لهم آفاق، ما هي الفرصة التطوعية التي يقدمها الابن أو البنت في مدرستهم من خلال العمل التطوعي، فيغرس هذا المفهوم. ضع حافز، ضع حصالة مثلا، حصالة سموها حصالة العطاء مثلا للعمل التطوعي في الأسرة، ثم في آخر المطاف قدم جائزة حقيقة تنافسية بين الأبناء لمن كان له أثر حقيقة أو سجل ساعات تطوعية داخل الأسرة، فيكون ذلك جانب معنوي وتحفيزي بين الأبناء.
ما أجمل حديثك وما أجمل طرحك في عنوان مهم نحتاجه دائما في حياتنا لنا ولأبنائنا وأيضا كذلك للمجتمع، بس دائما الوقت على قول يقطع اللحظات الجميلة والحلوة. باسم فريق البرنامج أستاذ محمد نشكر لك تلبية دعوة برنامجنا.
الله يكرمكم ويسعدكم إن شاء الله، وأنا سعيد بتواجدي معكم، والشكر لكم والأستاد المشاهدين والمشاهدات الذين يشاهدون خلف الشاشة. وحقيقة الإنسان يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ويفكر دائما ما هو الأثر الذي سيحدثه في نفسه وينفع به مجتمعه ويكون لبنة طيبة مباركة.
جميل، شكرا لك أستاذ.
يعطيكم العافية.
الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتنا في هذه الحلقة التي كانت عن العمل التطوعي وأثره في اكتساب المهارات وأيضا في شخصية الإنسان. ما أحوجنا إلى أن نغرس في أنفسنا وكذلك أبنائنا وفي مجتمعنا العمل التطوعي، ونساهم في دفع وتنمية عجلة المجتمع. العمل التطوعي له أثر كبير جدا في حياة الإنسان وينمي فيه مهارات لم تخطر بباله. مشاهدين الكرام يجدد لقاؤنا بكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين وفي كل حين استودعكم الله في أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.